الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في هذا الحديث عند قوله ثم مسح برأسه، وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بهذه الجملة من الحديث ثم مسح برأسه، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من احتج بمثل هذا الحديث وبقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم على أن المسح يكون على الرأس ولا يكون على العمامة، أن المسح يكون على الرأس ولا يكون على العمامة على سبيل الاستقلال. وعرفنا أن هذا مذهب من؟ مذهب أكثر العلماء، جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء لا يرون الاقتصار على مسح العمامة دون الرأس، وإنما يرون أن يمسح على الرأس وعلى العمامة، إلا الإمام مالك رحمة الله عليه فإنه لا يرى المسح على العمامة مطلقا على ما سبق إيضاحه. والمسح على العمامة عرفنا أنه قد دلت عليه الأدلة المتكاثرة، وهو أيضا من عمل بعض الخلفاء الراشدين كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ولعلنا ذكرنا عليا والصاب عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. وبهذا جاءت الأدلة المتكاثرة على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، الصحيح وجواز المس على العمامة على سبيل الاستقلال. وعرفنا أن المراتب تنقسم إلى ثلاث فيما يتعلق بهذا الأمر، فما هي؟ مسح الرأس وهذا هو الأكمل والأحسن، مسح الناصية والإتمام على العمامة وهي المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة المسح على العمامة. كنا تكلمنا فيما مضى في الدرس الماضي فيما يتعلق بمسح الأذن مع مسح العمامة، وقلنا إذا كانت العمامة سافرة للأذنين فلا حاجة لمسح الأذنين، وإذا كانت العمامة غير ساترة للأذنين فيحتاج إلى أن يمسح على الأذنين مع مسح للعمامة. هذا اللي ذكرناه في الدرس الماضي، والصواب في ذلك فيما يظهر خلاف هذا الأمر، وهو الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنه لا حاجة إلى المسح على الأذنين حين المسح على الإمامة ولو انكشفت الأذنان، حتى ولو كانت الأذنان مكشوفتين فلا يمسح على الأذنين. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو اللي يظهر صحته باعتبار أن المسح قد انتقل إلى البدل، أن المسح انتقل من الرأس إلى البدل، والبدل العمامة، البدل العمامة، فيقتصر على المسح على العمامة، والمسح على العمامة يقوم مقام المسح على الرأس بأكمله، من ذلك المسح على الأذنين ولا يضر انكشاف الأذنين. نعم، لا يضر انكشاف الأذنين، فإن المسح كما عرفنا انتقل إلى البدل، فلا حاجة إلى أن يمسح على الأذنين. ولأن من روى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ومن روى مسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة لم يذكروا أنه كان يمسح على أذنيه، لم يتعرضوا لذلك، لم يتعرضوا إلى هذا الأمر، ولم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على أذنيه. وغاية ما ذكر في بعض الأحاديث كحديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على الناصية وعلى العمامة، ولو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة وعلى الأذنين لنقلوا ذلك كما نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام المس على الناصية وعلى العمامة، فلما لم ينقل ذلك دل على أن الأذنين لا تمسحان عند المس على العمامة، وأن المس قد انتقل إلى البدل وهي العمامة. هذا الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب شرح عمدة الفقه، مو هذا العمدة وإنما العمدة كتاب العمدة كتاب حنبلي كتاب ما هو أحاديث نبوية، مثل حنبلي شرحه شيخ الإسلام أو شرح بعضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذهب إلى هذا، وهذا الذي يظهر صحته أنه لا يمسح الشخص على الأذنين إذا مسح على الإمامة. هذا من باب التنبيه على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. وبقية ما يتعلق بمسح الرأس يأتي الكلام عليه بمشيئة الله عز وجل في شرح الحديث بعد هذا، شرح حديث عبد الله بن زيد، نتمم ما يتعلق بهذه المسألة من الأحكام بمشيئة الله عز وجل. قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. وفيه أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام غسل الرجلين، والرجلان تغسلان ولا تمسحان على ما سبق إيضاحه فيما مضى، وإنما المس يكون على الخفين ولا يكون على القدمين على ما سبق إيضاحه فيما مضى. والرجل كما هو معلوم تغسل إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في ملتقى الساق والقدم، ويدخلان في الغسل. وفي حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة أنه لما توضأ غسل رجليه حتى شرع في الساق، ثم أضاف ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه توضأ نحو وضوئه هذا. فالكعبان يدخلان في غسل القدمين. قال: ثم غسل كلتا رجليه. وإذا غسل الشخص رجليه فيستحب له أن يخلل بين أصابع رجليه، يستحب له أن يخلل بين أصابع رجليه استحبابا، إلا إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع فهنا يجب التخليل. وإذا كان الماء يصل إلى ذلك الموضع فإن التخليل مستحب ولا يجب. والتخليل لا يختص بأصابع الرجلين بل حتى بأصابع اليدين، التخليل يكون لأصابع الرجلين ولأصابع اليدين. وفي حديث لقيط الذي جاء في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: وخلل بين الأصابع، فهذا يعم أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وفي حديث عبد الله بن عباس الذي جاء عند أحمد والترمذي وابن ماجه وعند غيرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليخلل بين أصابع يديه ورجليه، فليخلل بين أصابع يديه ورجليه. وفي حديث المستورد من شداد الذي جاء في المسند وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فدلك بخنصره قدميه، فدلك نعم بخنصره قدميه أي أصابع قدميه، وهذا يدل على استحباب الدلك بالخنصر يستعمل الخنصر في التخليل بين أصابع رجليه. ولم يأتي تعيين الخنصر، هل خنصر اليد اليمنى أو خنصر اليد اليسرى، لم يأتي في الحديث التعيين. فمن أهل العلم من استحب أن يكون ذلك باليد اليسرى باعتبار أن هذا موضع تطهير، والتطهير يكون باليد اليسرى. ومن أهل العلم من قال أن الأمر في ذلك واسع، سواء بخنصر اليد اليمنى أو بخنصر اليد اليسرى، باعتبار أن هنالك فرقا بين التطهير، أن هنالك فرقا بين تطهير الحدث وتطهير النجس والقدر. فطهارة النجس تكون باليد اليسرى كالاستنجاء، وهكذا القدر، إزالة القدر أيضا باليد اليسرى. لكن ما يتعلق بطهارة الحدث، لطهارة معنوية، طهارة الحدث طهارة معنوية، فيشرع في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى. والشخص إذا غسل وجهه يغسل وجهه بيديه ولا باليد اليسرى؟ تدخل اليمين ولا ما تدخل؟ تدخل اليمين. وهكذا إذا مسح رأسه باليدين، وهكذا إذا غسل يديه إلى المرفقين يستعمل اليمين ولا ما يستعمل؟ يستعمل اليمين، نعم يستعمل اليمين إذا أراد أن يغسل، نعم في أو يطهر في وضوءه. في كثير من أمور التطهر تدخل اليمين في قضية التطهر من الحدث. فهناك فرق بين طهارة الحدث وطهارة النجس وطهارة القدر. فهكذا ما يتعلق بالتخليل، تخليل بالخنصر إذا خلل بين أصابع رجليه بالخنصر، فالأمر في حقه واسع، له أن يستعمل خنصر اليد اليمنى وله أن يستعمل خنصر اليد اليسرى، الأمر في ذلك واسع. واستحب علماء الشافعية أن يكون التخليل من باطن القدم لا من ظاهره. وعلى كل هذا الاستحباب يحتاج فيه دليل شرعي، والذي يظهر الأمر في ذلك واسع. خلل من جهة ظهر القدم، من باطن قدمه أو من ظاهر قدمه، فالأمر في ذلك واسع. فإنه لم يأتي في الحديث التعيين ذلك، يستوي الأمر سواء كان من ظاهر أو من الباطن. وهكذا يحتاج كما عرفنا أن يخلل بين أصابع يديه، لأن الحديث فيه فليخلل بين أصابع يديه ورجليه. وفي بعض الأحاديث التعميم، فخلل بين الأصابع من غير تقييد لللفظ بأصابع الرجلين. فالأدلة تشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وإذا خلل أصابع اليدين فلم يأتي الدليل أنه يخلل بالخنصر، ما جاء في ذلك ما يدل. ولهذا يقول العلماء يكون التخليل بتشبيك الأصابع، يكون التخليل بتشبيك الأصابع، نعم ما يستعمل الخنصر في هذا الموضع، لم يأتي بذلك الدليل فيخلل بتشبيك الأصابع. إن فعل ذلك فإنه أخسر في حقه ويحصل المقصود. إذا فعل هذا الفعل وهو التشبيك فإنه أخسر في حقه ويحصل بذلك المقصود، ويدخل في التخليل. إن فعل هذا فنعم فقد خلل بين أصابع يديه. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن هذا مما يحتاج إليه في أصابع اليدين، باعتبار أن الأصابع تنقبض عند تناول الماء. يعني الشخص إذا أدخل يده في الماء فإنه يقبض الأصابع فتنقبض، وربما يدخل الماء إلى بين الأصابع. فإذا لم يخلل ربما يبقى ذلك الموضع لم يصل إليه الماء، باعتبار أن الأصابع تنقبض عند أخذ الماء وينضم بعضها إلى بعض. فلهذا التخليل كما عرفنا لا يختص بأصابع الرجلين، بل يشمل أصابع الرجلين وأصابع اليدين. قال في الحديث: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. ومن الأمور التي حصل فيها النزاع بين العلماء فيما يتعلق في هذا الموضع وفيما يتعلق أيضا باليدين، إذا وجدت أوساخ داخل الأظفار، سواء ما يتعلق بأظفار اليدين أو بأظفار القدمين، أوساخ تمنع من وصول الماء إلى البشرة في هذه المواضع، فإذا توضأ الإنسان ولم يزل هذه الأوساخ هل يصح الوضوء أو لا يصح؟ في ذلك نزع بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الوضوء لا يصح، وأنه يجب إزالة هذه الأوساخ التي تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وأنه يحتاج قبل أن يتوضأ أن يزيل الأوساخ التي تحت الأظافر، الأوساخ التي تدخل في الأظافر حتى لا تكون مانعة من وصول الماء. هذا قول جماعة من علماء حنابلة الشافعية، وذهب آخرون من أهل العلم أن ذلك لا يجب، وهذا الذي يظهر أنه لا يجب باعتبار أن ذلك الموضع من المواضع المستترة، ذلك الموضع من المواضع المستترة كالستار البشرة بالشعر، كالستار البشرة بالشعر. الآن بشرة الوجه إذا استترت بالشعر يكتفى بغسل ما ظهر، نعم يكتفى بغسل ما ظهر، ولا يجب على الشخص أن يخلل لحيته، وإن كان المستحب في حقه التخليل، غير أن التخليل لا يجب. فهكذا ما تحت الأظافر من البشرة الظاهرة وإلى الباطنة، من البشرة الباطنة المستترة، ولو كان إيصال الماء إلى هذا الموضع مما يجب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه، أي غسلا ظاهرا، هذا هو ظاهر الأحاديث. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى هذا الموضع لبينه، فإن الجهل في هذا الموضع أشد، أو ما يتعلق بالأعقاب، بغسل الأعقاب أيهما أشكل وأخفى على الناس، ما يتعلق بغسل العقب ولا ما تحت الأظفار؟ ما تحت الأظفار هذا أخفى على الناس، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار، فنبه على هذا الأمر وحذر من التهاون في هذا الأمر. ولو كان غسل ما تحت الأظفار من الأمور الواجبة لننبه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فإن التفريط في هذا الموضع أكثر من التفريط في الموضع السابق. فالذي يظهر أنه لا يجب أن يغسل الإنسان تحت الأظفار، وأنه يكفيه الغسل الظاهر للقدم، وهكذا الغسل الظاهر للكفين ولليدين. وهكذا مما يذكره العلماء في هذا الموضع ما يتعلق بشقوق القدم، ما يتعلق بشقوق القدم، فإن القدم قد يحصل فيها شيء من التشقق، وربما يدخل في هذه الشقوق ما يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة، قد يدخل في هذه الشقوق ما يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة، وقد نص العلماء أنه لابد من إزالة المانع في هذه الشقوق، فلا يبقى الإنسان شيئا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ولو كان في داخل الشقوق. غير أن هذه الشقوق تنقسم إلى قسمين: شقوق في ظاهر الجلد، وشقوق عميقة إلى اللحم، شقوق عميقة إلى اللحم وشقوق في ظاهر الجلد. والكلام الذي نذكره إنما هو في الشقوق التي في ظاهر الجلد. الشقوق التي في ظاهر الجلد ما هو الشقوق العميقة التي تصل إلى اللحم، فإن هذه الشقوق في حكم الظاهر ولا الباطن؟ في حكم الباطن. الشقوق العميقة التي تصل إلى اللحم فإن هذه الشقوق في حكم الباطن، ولا يجب إدخال الماء إلى ذلك الموضع، على أن إدخال الماء ربما يكون فيه شيء من الضرر وشيء من الأذى، وإنما الكلام على الشقوق اليسيرة التي هي في الجلد من الشقوق العميقة، فإنه في حكم الظاهر، والأقدام لا تخلو غالبا من شيء من الشقوق، وهذه الشقوق اليسيرة في حكم الظاهر، وهذه المواضع قد يتراكب فيها شيء من الأوساخ المانعة من وصول الماء، وهكذا قد يضع الإنسان شيئا من الشحم مثلا في هذا الموضع ويكون عازلا للماء، فما كان عازلا للماء فإنه يزال، ما كان عازلا للماء فإنه يزال حتى يصل الماء إلى البشرة. وما يتعلق بالدهون والزيوت التي توضع على الأعضاء، نعم هذه الزيوت والدهون وإن وضعت إذا وضعت على الأعضاء ففيها تفصيل، فإن كانت لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة فإن ذلك لا يضر. إذا كان الإنسان إذا صب الماء على عضوه الذي فيه شيء من الدهن فإن الماء يصل إلى البشرة، لكنه لا يبقى بسبب الدهن أو الزيت، فهذا لا يضر، لأن المقصود هو وصول الماء إلى البشرة لا بقاء الماء، لا يشترط أن يبقى الماء في العضو، الذي يشترط هو وصول الماء إلى العضو، فإذا وصل الماء إلى العضو فحصل المقصود وإن لم يبقى بسبب هذه الزيوت. والأحوط في حق المتوضئ إذا استعمل مثل هذه الزيوت أن يمر بيديه على عضوه، أن يدلك العضو بيده حتى يتيقن من وصول الماء إلى البشرة، نعم لا يكتفي مجرد الصب، هذا الأحوط في حقه، وأنه يمر يديه على العضو حتى يتيقن من وصول الماء إلى البشرة. وإن كان دلك الأعضاء في غير هذا الصورة مما لا يجب، وسواء فيما يتعلق بالوضوء أو فيما يتعلق بالغسل، فإن الدلك مستحب ولا يجب، دلك الأعضاء مستحب ولا يجب، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه فإنه أوجب الدلك، والصحيح أن الدلك لا يجب وإنما يستحب، وذلك أن مرور الماء على العضو داخل في مسمى الغسل، وإن لم يحصل الدلك يحصل الغسل بمجرد مرور الماء. وإذا أفاض الإنسان الماء على بدنه فإنه يطهر بذلك ما جاءت بذلك السنة فيما يتعلق بالغسل، وهكذا فيما يتعلق بالوضوء، فمرور الماء يدخل في مسمى الغسل. والإنسان إذا صب الماء على الإناء يدخل، نعم هذا الصب يدخل في مسمى الغسل، فيقول غسل الإناء بمجرد أن يصب عليه الماء وإن لم يحصل شيء من الدلك. قال العلماء والسيل الكبير الجاري على الأرض يقال له غاسول لأنه يغسل الأرض، مع أنه يحصل منه مجرد مرور، يمر على الأرض مرورا ويقال له غاسول من الغسل، فمروره على الأرض داخل في مسمى الغسل، وهكذا مرور الماء على العضو يدخل في مسمى الغسل ولا يجب الدلك وإنما يستحب ذلك. وعلى كل يحتاج الشخص أيضا أن يزيل كل مانع من وصول الماء إلى البشرة، هذا مما يجب ومما يتهاون فيه كثير من الناس، وسواء فيما يتعلق بالرجلين أو بغير الرجلين، لكن فيما يتعلق بالرجلين الأمر في ذلك أوكد لكثرة اللواصق التي تلصق بالقدمين، فإن التصاق الشيء بالقدم أكثر من التصاقه بسائر أعضاء الوضوء، والإنسان ربما يمشي حافيا في بعض المواضع وتقع أشياء على قدمه، ربما يطأ لبانا، يطأ شيء من اللبان ويتوضأ واللبان في قدمه ولا يتفاقد قدمه عند الوضوء، فيحتاج إلى أن ينظر إلى قدمه عند الوضوء هل موجود شيء من الموانع، من موانع وصول الماء للبشرة أو لا، لأن القدم عرضة لهذا الأشياء. وبعض الناس ربما يطأ لصقة صغيرة، شيء من لصقة صغيرة في قدمه فتعلق على قدمه، ويذهب ويتوضأ وتلك اللصقة ما زالت باقية على قدمه، وربما يطأ شيئا من آثار الطعام، يطأ بقدمه شيئا من آثار الطعام ويبقى ذلك الأثر على القدم، ويكتفي بالغسل الظاهر، يغسل قدمه غسلا ظاهرا، وذلك لا يجزئ، لابد أن يصل الماء إلى البشرة في جميع البشرة، أن يصل الماء إلى جميع البشرة، فيتفاقد الشخص قدمه لأنه عرض لهذه الأشياء، وهذه ما هي من الأمور النادرة بل هي من الأمور الكثيرة. نعم، هذا الشيء يكثر في الناس فيما يتعلق بالقدمين، فيحتاج الإنسان أن ينظر لقدميه عند الوضوء هل موجود هذه العوائق أو لا، وهكذا قد يدوس شيئا من العجين في قدمه ويجبس العجين ويلتصق بالقدم ويتوضأ على هذه الحال، ها؟ وكذلك الرنج، بس الرنج من الأمور النادرة، ما في مقدار، الكثير واليسير سواء، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا، نعم، لابد أن يزيل جميع الأثر ولو كان شيئا يسيرا، والتفريق بين الكثير والقليل ليس عليه دليل شرعي، وإنما الشريعة جاءت في رفع الحرج، يعني إذا ما استطاع، إذا ما استطاع أن يزيل، أزال الذي قدر عليه وشيء ما استطاع له إلا بكلفة شديدة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد يدخل شيء من الرنج إلى شقوق القدم مثلا، إلى شقوق القدم، فإذا أراد أن يزيل الرنج من هذا الموضع ربما آذى نفسه، ربما يحصل له الأذية والألم، فالشيء الذي هو معجوز عنه معفو عنه، وما فيه ضرر معفو عنه، وما فيه مشقة شديدة معفو عنه، وإنما الكلام في الشيء الذي يمكن أن يزال، الشيء الذي يمكن أن يزال يجب أن يزال. أي نعم، والأصل أن الإنسان قبل ذلك يتقي هذه الأمور، إذا كان يستعمل الرنج يتقي هذه الأمور بحسب استطاعته، وأيضا موجود هذه المواد التي تزيل أثر الرنج، موجود يعني يقوم بإزالتها بهذه المواد، السوائل التي يزال بها الرنج ويزال بسهولة، إن وجدت هذه الأمور فإنه يزال بسهولة. وهكذا ما يتعلق بالمناكير فإنها عازلة تعزل من وصول الماء إلى البشرة، فما كان عازلا فيتقى، أي شيء فيه طبقة يحدث طبقة ما هو مجرد لون فإنه يدخل في العزل، يعتبر عازلا إذا كان عبارة عن طبقة، أما ما كان من لون من غير أن يحدث طبقة عازلة فإن هذا لا يضر، كلون الحناء ولون الخضاب إذا كان عبارة عن لون، موجود بعض الخضابات التي تستعمل عبارة عن طبقة تقترش في من اليد، وإنما الكلام ما كان من الخضاب عبارة عن لون ما هو عن طبقة تقشر وغير ذلك، فما كان من لون كالحناء مثلا والخضاب فإن هذا لا يؤثر، وهكذا المداد مثلا إذا وقع في اليد المداد الذي يكتب به فإن هذا عبارة عن لون فلا يؤثر على الوضوء، فهذا مما يتنبه له. وما أعلم أحدا يقول بالوجوب، العلماء متتابعون على الاستحباب، ولعل من ذلك أن من وصف أن هنالك من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا ذلك مثل هذا الذي حديث عثمان بن عفان وهذا حديث عبد الله بن زيد ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره وما ذكروا هذا الأمر، فقد يكون هذا من جملة الصوارف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يخلل في كل وضوء لنقل ذلك، مع أن عثمان اعتنى بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا عبد الله بن زيد اعتنى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكره من أوله إلى آخره وما ذكر هذا الأمر، فقد يكون هذا من جملة الصوارف، والله تعالى أعلم. فأن هو نعم فقد قلنا إن دخل فلا يجب السحب، وإن لم يدخل فقلنا يجب، لم يدخل فقد تكون الأقدام فيها شيء من الانضمام، بعض الأقدام يكون فيها انضمام، وبعض الأقدام ربما الأصابع تركب بعضها فوق بعض، أصبع يركب على أصبع، فبعض الأقدام تكون أصابع منفرجة، نعم، فبعض الأصابع منفرجة الماء يدخل فيها بسهولة، وبعضها يكون فيه شيء من الانضمام، ربما يشك الإنسان بدخول الماء في ذاك الموضع، فإذا كان الماء يصل فلا يجب التخليل، وإن كان الماء لا يصل فالتخليل واجب. وهكذا فيما يتعلق بالخواتم وبالساعات، يحتاج الإنسان إذا كان الخاتم ضيقا وش الذي يحتاج؟ إلى أن يحركه أو يقوم بإزالته، وإذا كان واسعا والماء يدخل من غير تحريك فلا يحتاج إلى تحريك، إذا كان واسعا يدخل الماء من غير تحريك، أما إذا كان ضيقا فيحتاج إما إلى تحريك وإما إلى إزالة. وكذلك الكلام في الساعة كالكلام في الخاتم، فهذا أيضا مما يتنبه له، لأن هناك من الناس من يتوضأ وهو لامس الخاتم وهو ضيق على الإصبع ولا يقوم بتحريك ولا بإزالة، وهذا خطأ. تفضل. إذا عرف بعد الصلاة يعيد الصلاة، يزيل ذاك الموضع ويعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. أي نعم. التفريق بين الكبير تقدير هذا بشيء معين ما عليه حجة ظاهرة، وقد نص على ذلك ابن قدام رحمة الله عليه أنه لا فرق بين القليل وبين الكثير. أي نعم. إلا كما قلنا يستثنى ما فيه الحرج، ما يتعسر زواله أو ما في إزالة شيء من الضرر على ما سبق إيضاحه. نعم. إذا كان إيش من الرنج، نعم، ما يمكن إزالته لابد أن يزال، ما يمكن إزالته لابد أن يزال ولو كان يسيرا، الوشم يعني إنسان وضع وشما في موضع الوضوء، وهذا الوشم في باطن الجلد، من حيث الوضوء فإن الوضوء يصح وإن كان الوشم محرم، ولا يجب إزالته إذا فعله الإنسان قبل أن يعلم أو فعله في حال كفره، كما هو جن بعض الكفار يسلم والوشم موجود في يده، فلا يجب عليه الإزالة لما في ذلك عليه من الضرر. وهناك من الصحابيات من وجد فيها في يدها الوشم، من هي؟ أسماء بنت أميس، نعم، كان في يدها الوشم ومع هذا ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بإزالته، ولا كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهذا كان قبل إسلامها وشمت، والوشم في الأصل أنه محرم، لكن إن فعله الإنسان قبل إسلامه أو في وقت غفلته فلا يقال له أزل ذلك الوشم لما فيه من الضرر عليه، إنه يحتاج إلى شيء من شق الجلد وتصفية ذلك الموضع، وهذا فيه ما فيه من شقة. والحرج. أما الوضوء فإنه يصح وإن وجد الوجه. الظاهر أن درس الشريعة ما عاد بقى له شيء من الوقت. يقول: هل الخضاب مسموح به والمكياج وقص الشعر بالنسبة للنساء؟ أما الخضاب فهو مشروع مباح وهو معروف منذ الأزمان القديمة. الخضاب معروف منذ الأزمان القديمة وهو مشروع وداخل في الزينة التي أحلها الله عز وجل. وأما المكياج فالكلام حوله كثير والنصيحة الابتعاد عنه. الكلام حوله كثير فالنصيحة الابتعاد عنه، فإنه تذكر أشياء عنه من حيث الضرر ومن حيث العزل عن الماء، ضرر على البشرة والعزل عن الماء، ومن حيث أيضا تركيب المكياج يذكرن أشياء عجيبة إن ثبتت. فعلى كل النصيحة الابتعاد. وأما قص الشعر فيجوز للمرأة أن تقص شعرها بشرط ألا يصل إلى حد شعر الرجال، ولا أيضا يكون شبيها بشعر الكافرات. فالمرأة قد تحتاج أن تقص شيئا من شعرها لشيء من مصالحها. نعم، تحتاج إما ليطول الشعر تقص بعضه من أجل أن يطول، أو لغير ذلك من الأعذار المباحة. فيجوز أن تأخذ شيئا من شعرها بشرط ألا تتشبه بالرجال ولا تتشبه أيضا بالكافرات. هو قد خلنا هذا، قلنا بعض أنواع الخضاب يعني يختشر، يكون طبقة تقشر. والكلام إنما هو على الخضاب الذي هو عبارة عن لون ما فيه طبقة على الجلد. أما ما كان فيه طبقة بحيث أنه يختشر يعني يخرق يعني يختشر قشرا، فإن هذا يعتبر عازلا للوضوء. وما كان عبارة عن لون فقط يزال كما يزال المداد بالدلك، كما يزال لون المداد الذي يكتب به، فإن هذا لا يضر، فإنه عبارة عن لون. وإنما الكلام الذي هو عبارة عن طبقة سميكة إذا ما قشرة خرجت قشرة مانعة من وصول الماء إلى البشرة، فإن هذا الذي يمنع. من حجر النقص صاد السين نقص أيه النقش ومشهور والمشهور أن في تسميته النقش. يتخشر. لا، ما كان من هذا القبيل، من هذا القبيل فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز استعماله إلا للمرأة الحائض أو النفساء في وقت الحيض والنفاس، إذا كان تستطيع أن تزيله عند الطهارة بهذا الشرط. إذا كان تستطيع أن تزيله عند الطهارة. أما إذا كان يبقى فترة طويلة بحيث أن إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عشر عليها إزالة ذلك، فإنها تبتعد عنه. يقول: هل يجوز التيمم عند شدة البرد مع وجود الماء بشرط أن يخشى على نفسه المرض؟ إذا خشى على نفسه المرض أو الهلاك فإن هذا يجوز. أما إذا لم يخشى على نفسه فالواجب استعمال الماء. والإنسان إذا برد عليه الماء سخنه واستعمله ساخنا، والشيطان يأتي ليصد الشخص عن الطهارة بالماء بالوساوس غالبا. وإذا ما اغتسل الإنسان وجد العافية بالماء ولم يأتي الشيطان. لكن إذا الإنسان قد جرب نفسه وعلم هذا من نفسه أنه إذا اغتسل في وقت البرد وسواء بالماء المسخن أو الماء البارد أنه يمرض وأنه لا يتحمل ذلك، قد عرف هذا من نفسه، فإنه يتجه إلى التيمم. فإذا دفأ الجو اغتسل. أما مجرد الوساوس فإن الشيطان حريص على الناس في هذا الألباب، فيبتعد الإنسان عن الوساوس ويسخن الماء ويدفئ نفسه ولن يجد إلا العافية بإذن الله عز وجل. الأسئلة كثيرة والوقت لا يتسع، ونكتفي بالذي قرأناه إلى هنا، والحمد لله.